بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. بارك لنا فيما بقي من رمضان، أعنا على الصيام والقيام والقرآن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين، فرج كرب أمتنا واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، وما زال حديثنا موصولا مع هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان، تمام المنة في تراجم مصنفي كتب السنة. هذا هو الجزء الثاني واللقاء الرابع عشر، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع الإمام محمد ابن عيسى ابن سارة ابن موسى ابن الضحاك السلمي الترمذي صاحب السنن، سنن الترمذي. فيما مضى من لقاءات عرفنا على اسمه ومولده، تعرفنا على ثناء العلماء عليه، تكلمنا عن فضائل جامعه، ثم تكلمنا عن أسماء كتابه الموسوم بالجامع. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فسوف نتعرف على منهج الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في التصنيف. فأبو عيسى رحمه الله تعالى الترمذي يترجم للمسألة، يورد فيها حديثا أو أكثر، ثم يتبع ذلك بآراء الفقهاء في المسألة وعملهم بحديثه، ويتكلم على درجة الأحاديث تصحيحا وتحسينا وتضعيفا، ويأتي بذلك واضحا مبينا، ويتكلم في الرجال والأسانيد وما تشتمل عليه الأسانيد من علل، ويذكر ما للحديث من طرق. ثم إن كانت هناك أحاديث أخرى تناسب الترجمة فإنه يشير إليها بقوله وفي الباب عن فلان وفلان من الصحابة. ونمثل لك من كتابه بما يوضح وصفنا هذا. يعني الآن عرفنا منهج الترمذي في التصنيف، نذكر عليه مثالا يوضح هذا الباب. قال الترمذي في كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة عن سعيد ابن مسروق عن إبراهيم التميمي عن عمرو بن ميمون عن عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن المسح على الخفين فقال للمسافر ثلاثة وللمقيم يوم. للمسافر ثلاثة أي ثلاثة أيام وللمقيم يوم. وذكر عن يحيى بن معين أنه صحح حديث خزيمة في المسح، فبدأ يقول لك درجة الحديث الآن. وأبو عبد الله الجدلي اسمه عبد الله بن عبد، بدأ يتكلم عن الرجال يعرفك أسماء الرجال، ويقال عبد الرحمن بن عبد. قال أبو عيسى أي الترمذي هذا حديث حسن صحيح، بدأ يعرفنا درجة الحديث. وفي الباب عن علي، يعني إذا كان هناك حديث آخر في الباب يذكره. وفي الباب عن علي وأبي بكرة وأبي هريرة وصفوان بن عسال، ثم ساق الترمذي بسنده حديث صفوان بن عسال. ثم قال: قال محمد بن إسماعيل أحسن شيء في هذا الباب، طبعا محمد بن إسماعيل أي البخاري، أحسن شيء في هذا الباب حديث صفوان بن عسال. ثم قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء، بدأ يجيب لك أقوال العلماء عليكم السلام، وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق عليكم السلام. إزيك يا صار؟ كيف حالك؟ بخير؟ الحمد لله. السلام عليكم يا تسنيم، أنت بخير؟ يا أبو شمي. ثم قال أبو عيسى وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل سفيان الثوري وابن المبارك الشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. وقد روي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس. طبعا روي من ألفاظ التمريض، يعني هذا قول مرجوح أو قول ضعيف. إذن هذا منهج الترمذي في كتابه، يبدأ يأتي بالحديث يبين لك درجة الحديث من حيث الصحة أو الضعف، يبدأ يتكلم عن الرجال اللي في السند، يبدأ يبين أقوال العلماء في المسألة ويرجح، وإن كان في الباب نصوص أخرى ذكرها. فطبعا لذلك قلنا هو من أنفع الكتب، إنك إذا قرأت الحديث عند الترمذي أخذت علما كاملا بالحديث، في كلمات بسيطة تعرف الحديث ده مقبول أم مردود، تعرف الرواة من هم، تعرف أقوال العلماء في الحديث ده والأحكام الفقهية المتعلقة بالحديث وهكذا، فيعطيك مادة علمية كاملة في كلمات مختصرة. وهذا نافع للمبتدئ في طلب العلم وكذلك للمنتهي، ففي إفادة كبيرة جدا. طبعا من خلال هذا الحديث اللي ذكرناه كمثال عرفنا الحكم المتعلق بالمسح على الخفين أو الجوربين، يبقى إن كنت مقيما لك أن تمسح على الجورب أو الخف يوم بليلة يوم بليلة، بتبدأ حساب اليوم بالليلة من أول مسحة بعد انتقاد الوضوء، بشرط تكون لابس الجورب على طهارة أي على وضوء. يبقى لما مثلا صليت الفجر اتوضيت وبعدين لبست الخف أو لبست الجورب بتاعك، خلاص كده جيت في صلاة الظهر انتقد وضوءك، هتبدأ تمسح في صلاة الظهر، تتوضى عادي وتيجي عند القدمين تمسح فقط على الجورب مرة واحدة باليد اليمنى على الرجل اليمنى وبعد كده باليد اليسرى على الرجل اليسرى، ادي دي أول مسحة. هتحسب من الوقت ده يوم بليل، يعني خمس صلوات، يعني خمس ايه صلوات. يبقى انت مسحت الظهر، هتمسح كمان العصر وتمسح المغرب وتمسح العشاء وتمسح الفجر بتاع اليوم التالي. بعد كده لما تيجي عند صلاة الظهر لازم تخلع الجورب وتتوضى من جديد، وبعد كده تلبسه من جديد، وهكذا. أما إن كنت على سفر فلك ثلاثة أيام بلياليهن، ولا ينزع الخف أو الجورب إلا من جنابة فقط. لو حدثت جنابة لازم تخلع وتغتسل وكده إيه تبقى تلبس. فده منهج قويم فيه تفهيم وبيان للأحكام باختصار، ويساعد على الفهم. طيب ناخد مثال آخر أيضا على منهج الترمذي في كتابه، في كتاب الدعوات، في كتاب الدعوات حديث رقم 3511. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم ابن يعقوب، حدثنا عمرو ابن عاصم، حدثنا حماد ابن سلمة عن ثابت عن عمر ابن أبي سلمة عن أمه أم سلمة رضي الله تعالى عنها، هي أم المؤمنين، عن أبي سلمة رضي الله عنه كان زوجها، ثم لما مات زوجها أبو سلمة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم عندك أحتسب مصيبتي فأجرني فيها وأبدلني منها خيرا. فلما احتضر أبو سلمة، يعني نام على فراش الموت، قال: اللهم اخلف في أهلي خيرا مني. فلما قبض قالت أم سلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب مصيبتي فأجرني فيها. قال أبو عيسى أي الترمذي: هذا حديث حسن غريب. بدأ يبين لك درجة الحديث ومعنى حديث حسن غريب في مصطلح الإمام الترمذي، أن هذا الحديث حسن لذاته، حسن لذاته، يعني حديث صحيح. الغرابة طبعا أن ينفرد برواية الحديث صحابي مثلا، يعني الحديث ده جه من طريق راوي واحد، صحابي واحد مثلا، فدي اسمها غريب، خلاص، يعني جه من طريق واحد. فبدأ يبين لنا درجة الحديث، قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو سلمة اسمه عبد الله ابن عبد الأسد. إذا بدأ يبين لنا أن الحديث ده له طرق أخرى، خلاص، عن أم سلمة، وبدأ يعرفنا من هو أبو سلمة رضي الله عنه، هو راوي الحديث. قال: وأبو سلمة اسمه عبد الله ابن عبد الأسد. يبقى إذن أنت لما تقرأ النص كده عند الترمذي أخذت علما، عرفت أولا درجة الحديث، عرفت راوي الحديث من هو، إنه هنا جاء بالكنية أبو سلمة. طب مين هو أبو سلمة، اسمه إيه؟ فيروح الترمذي يعرفك على الاسم، قال: وأبو سلمة اسمه عبد الله ابن عبد الأسد، عبد الله ابن عبد الأسد. الإمام المبارك فوري رحمه الله في كتابه تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي بدأ يشرح الحديث ده، وفي الشرح فوائد جمة. قال رحمه الله: قوله: أخبرنا عمرو ابن عاصم ابن عبيد الله الكلائي عن ثابت البناني، بدأ يعرفك بالرواه، عن عمر ابن أبي سلمة هو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، اتربى في حجر النبي، لأنه لما تزوج النبي أم سلمة كان عمر ابن أم سلمة صغير، طفل صغير، فتربى في بيت النبي، فيسمى ربيب النبي، يعني تربى فين؟ في بيت النبي. فالربيب هو ابن الزوجة عليكم السلام، الربيب هو ابن الزوجة. يعني مثلا رجل تزوج امرأة، هذه المرأة عندها أولاد، عندها إيش؟ أولاد، خلاص؟ الأولاد يتربوا فين؟ عنده. فالولد يسمى ربيب فلان، الزوج ربيب فلان، يعني اللي رباه فلان، ما هوش ابنه، هو ابن زوجته. ابن ايه؟ تقول لي يا عم الشيخ ازاي ابن زوجته مش ابنه؟ ما هي كانت متزوجة غيره وعندها أولاد من غيره. وركز بقى، الله يكرمك، عشان الصيام، الربيب هو ابن الزوجة، خلاص كده؟ وأنا ربيته مثلا، فهو ربيبي مش ابني، لكن ابن زوجتي، خلاص؟ وعليكم السلام. عشان تبقى عارف لما تقرأ الحديث، عارف يعني ربيب، وربائبكم في القرآن، يعني اللي تربى في بيتك من زوجتك وليس هو ابنك. مفهوم ده؟ وعمر هذا الذي كان يأكل مع النبي يوما وكانت يده تطيش في الصحفة، ومتربي بيت النبي، فقال أكلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي يا غلام سم الله، كل بيمينك وكل مما يليك. علمه الأداب، هكذا الإسلام يعلمنا كيف نعلم المخطئ، نبين له الحكم، مش نرفصه ولا نضربه ولا نسبه ونلعنه. يعني لو ابنك في البيت بيأكل معك وما بيعرفش يأكل، طبعا حضرتك بتروح لطشه على طول، خلاص؟ لو دلدق كده الطعام على المائدة، يا مشكلة، خراب بيوت، ازاي يعني يدلق الطعام؟ تبقى مصيبة، تجد اللي بيصرخ واللي بيزعق واللي بيسب ويلعن، صح؟ عشان الطعام الدلق. لأن النبي علمنا كيف نعلم، قال يا غلام سمي الله، كل بيمينك وكل من مالك، نعلمه ازاي يأكل، وبعد كده نجفف اللي سكبه، خلاص مفيش مشكلة، خلاص. وهكذا، فده عمر اللي هو ربيب النبي عليه الصلاة والسلام، ابن أم سلمة، أبوه أبو سلمة رحمه الله رضي الله عنه. فلما مات أبو سلمة النبي تزوج أم سلمة، عمر ربيب النبي، تربى في بيت النبي. ماشي، أنا بعيد كثيرا، ليه؟ عشان بس عارف إن أنتوا صايمين، فتوصل العملية، عشان واحد برضه يخرج بره. الشيخ بيقول بنت زوجته، ابن زوجته، ما هو يبقى ابنه، يا ابني مش ابنه، ابن زوجته مش ابنه، فهمت حاجة؟ إن هو تزوجها وهي معها أولاد، فهمت يا حسام؟ الحمد لله، فهمت يا محمود؟ هذا الربيب، الحمد لله، يبقى الربيب اللي اتربى في بيتك ومش ابنك، ابن زوجتك، خلاص كده؟ طيب. قال عن عمر ابن أبي سلمة، هو ربيب النبي عليه الصلاة والتسليم، قوله إنا لله، أي ملكا وخلقا، فده اعتراف بأن الخالق هو الله والمالك هو الله. لما تقول إنا لله، يعني بتعترف أنك عبد لله، مخلوق لله، خالقك هو الله، مالكك هو الله. كلام جميل، وده بتتقال عند المصيبة، إنا لله وإنا إليه راجعون. فبتقول إنا لله، يعني إنا ملك لله، مخلوقون مربوبون لله رب العالمين. طيب، وإنا إليه راجعون، أي في الآخرة هنموت، وبعد كده في بعث وفي حساب. وده اللي قاله الفضيل بن عياض للرجل عندما سأله كم عمرك، قال 60 سنة. قال منذ 60 سنة وأنت تسير إلى الله يوشك أن تبلغ، يعني خلاص قربت على الوصول، الأجل قريب. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا مصيبة، الموت قريب وما استعدتش للقاء الله، أعمالي زي ما أنتوا عارفين، لازم أقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل هل تعرف معناها؟ هل تعرف تفسيرها؟ يعني قولك إن لله وإن إليه راجعون، تعرف معناها إيه؟ قال نعم. قال إن لله أي ملك لله عز وجل، وإن إليه راجعون أي صائرون إليه، فهناك موت وبعث ثم حساب. الله أكبر. قال من عرف أنه لله عبد وأنه إليه صائر علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فلا بد أن يعد للسؤال جوابا. قال فماذا أصنع؟ قال أحسن فيما بقي يغفر لك ما مضى، فإن لم تحسن فيما بقي أخذت بما بقي وبما مضى. فده معنى إن لله وإن إليه راجعون، نحن ملك لله ونحن صائرون إليه جل في علاه، سوف نموت، بعد الموت فيه بعث، بعد البعث فيه حساب، بعد الحساب إما إلى جنة وإما إلى نار. فلازم الإنسان يعد للمسألة جوابا صحيحا صوابا. وإن إليه راجعون أي في الآخرة. اللهم عندك أحتسب مصيبتي. قال الجزري في النهاية الاحتساب من الحسب كالاعتداد من العد، وإنما قيل لمن ينوي بعمله وجه الله احتسب، لأن له حينئذ أن يعتد عمله، فجعل في حال مباشرة الفعل كأنه معتد به. والحسبة اسم من الاحتساب كالعدة من الاعتداد، وهو الاحتساب في الأعمال الصالحة، أي احتسب هذا العمل لوجه ربي، أي الذي يؤجرني عليه والله، يثيبني عليه والله، أي أرجو الثواب من الله، لا سمعة ولا رياء. وده مفهوم قول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي تصديقا بفرضيته وأن الذي يثيب عليه هو الله، احتسابا أي للأجر من الله وحده، لا سمعة ولا رياء ولا مدحا ولا ثناء، إنما أريد ثوابي من الله عز وجل. فأنت تحتسب مصيبتك عند ربك، المعنى أن يثيبك الله عليها ويؤجرك في أجر، لأن من ضمن ثمار المصيبة مغفرة الذنب ورفع الدرجة. فأنا عند المصيبة أحتسبها عند ربي عز وجل أن يكون الثواب والأجر من الله عز وجل. قال وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر وباستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها. يبقى الاحتساب قائم على عمل. يعني إيه؟ عندك مصيبة، كيف تكون محتسبا؟ أولا أن ترضى بقضاء ربك وتسلم له جل جلاله، مش تعترض وتتسخط تقول أنا محتسب. محتسب إيه؟ ده لابد أن يكون عندك صبر، عندك رضا وتسليم لقضاء الله وقدره. أدي واحد. اثنين، إن حضرتك مع الرضا والتسليم والصبر تقوم بالأعمال الصالحات وأعمال البر. الآن عندي مصيبة، طب أجتهد في الطاعة بقى، أكثر من ذكر الله، أكثر من تلاوة القرآن، أكثر من الصلاة، وأجتهد في الأعمال الصالحات والبر، وأستقيم على أمر الله عز وجل. فالاحتساب لابد له من إيه؟ أثر، من عمل صالح، رضا وتسليم وصبر. مش يجي لك مصيبة الست تقعد تلطم وتصوت وتقطع هدومها وقال بعد أسبوع تقول لك أنا محتسبة. محتسبة إيه؟ إنما الصبر عند الصدمة الأولى، خلاص ما لكش أجر في هذه المصيبة، إنك تسخطتي واعترضتي وهكذا. صاحبنا مثلا عنده مصيبة يقعد يندب ومتضايق وهو يقعد يشكي، وبعدين هعمل ايه؟ اصبر. تصبر ليه؟ انت ما صبرت. ده الصبر عندما جاءك الخبر الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون، ونبدا نجتهد في عمل صالح. وهكذا قوله فاجرني بسكون الهمزه وضم الجيم وبالمد وكسر الجيم، ان ممكن تقول فاجرني. قال في النهايه آجره، يؤجره إذا أثابه وأعطاه. ولذلك حتى هنا الإخوة بيروحوا عند المقابر ويدفنوا المتوفى، سمعتهم يقولون آجر آجر، ياخد منه الفاس عشان يحط التراب، عايز ياخد أجر يعني، صح؟ أجر أجر. سمعتوا الكلام ده؟ تسمعوا الكلام ده؟ يعني ايه طلبا للاجر؟ هات اساعدك شويه عشان ناخد اجر معاك، مش انت لوحدك اللي استثمر بالاجر ده، عمال تكرم المتوفى عمال ترتردم عليه، طب ما تديني اجر معاك، هات اسحب كوريكين تراب معاك، صح؟ اجر اجر. فالاجر معناه طلب ايه؟ الثواب. فاجره يؤجره اذا اثابه واعطاه الاجر والجزاء. وكذلك أجره بأجر يأجره عفوا، والأمر منهما آجرني، أعطيني أجري. ولذلك يسمى العامل بالأجير، أعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقوه. أجير ليه؟ لأنه طالب الأجر، بيشتغل من أجل إيه؟ أجر. يعمل عندك عشان في آخر اليوم له راتب، فما ينفعش تمنع عنه راتبه أو تؤجله، مشكلة كبيرة جدا، دي حقوق. وحتى السيارة التاكسي اسمها أجرة، سيارة إيه؟ أجرة. ليه؟ لأنك بتركب مقابل إيه؟ أجر. أو لما تحب يكون يقول لك أجر سيارة، تروح تدفع 150 يورو تاخد سيارة لمدة يوم مثلا، ها؟ أجرة، تدفع أجر عشان تحصل السيارة. فده معنى أجرني في مصيبتي، أي أريد الثواب على قوله. وأبدلني منها أي من مصيبتي خيرا، يعني أبدلني خيرا من هذه بقى، يعني عوض علي الخير مقابل هذه الله. فلما احتضر أبو سلمة بصيغة المجهول أي دنا موته، احتضر يعني دنا موته من الاحتضار، أي جاءه الموت، جاءه الموت. يقال حضر فلان واحتضر إذا دنا موته. قال أي أبو سلمة اللهم اخلف في أهلي خيرا مني. شوف جمال الإيمان يا إخوة، يعني يا رب عود أهلي بأفضل مني، يقوم عليهم، يربي ولدي ويحفظ زوجتي إلى آخره. وده إن دل على شيء إخوة بيدل على أمر مهم قوي، إن الزواج شعيرة ربانية وسنة نبوية. فكيف نجد بعض الأزواج يقول لو مت واتجوزي من بعدي؟ كيف؟ كيف تمنع شريعة ربك؟ كيف تمنعها من حقها أن يكون لها زوج من بعدك؟ واضح؟ إلا أن اختارت هي عفوا وفضلا منها، لكن لا تفرض عليها ألا تتزوج. بتحبيني؟ أيوة يا سيدي بحبك. طب لو مت هتتجوزي بعدي؟ ها تتزوج بعدك، إيه المشكلة؟ مش حق؟ حق ولا مش حق؟ حق. نعم؟ مثلا حق. الله أكبر. شوف أبو سلمة وجمال الصحابة، يقول قال اللهم اخلف في أهلي خيرا مني، أبدلها زوجا خيرا مني. يا الله على جمال الصحابة، دي الشرع أحكام. كيف نكره حكم الله عز وجل أو نكره حكم النبي؟ دي مصيبة كبيرة جدا، ده يدخل في الردة والعياذ بالله رب العالمين. انك تبغض حكم الله عز وجل، او قول ان انت مش فاهم او جاهل، لكن اوعى تعترض على احكام ربك. قد يكون الانسان جاهل مش فاهم، يلتمس له العذر ونعلمه ونزيل عنه الشبهة، انما ان احنا نرد احكام ربنا عز وجل، نرد احكام النبي. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بخلي بالنا من الاحكام الشرعيه يا اخي. قال: خلف الله لك خلفا بخير واخلف عليك خيرا، اي ابدلك بما ذهب منك وعوضك عنه. وقيل: إذا ذهب للرجل ما يخلفه مثل المال والمولد، قيل أخلف الله لك وعليك. وإذا ذهب له ما لا يخلفه غالبا كالأب والأم، قيل خلف الله عليك. وقد يقال خلف الله عليك إذا مات لك ميت، أي كان الله خليفة عليك وأخلف الله عليك، أي أبدلك، يعني يبدلك خيرا. طبعا لما قبض أبو سلمة في كذا في نهاية، فلما قبض أي قبض روحه ومات. قوله: هذا حديث حسن غريب، ده قول الترمذي بقى، أخرجه ابن ماجة، وروي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أم سلمة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي. بيبدأ هنا بقى يأتي بكلام أبي عيسى الترمذي في الروايات الأخرى في الباب، وبيان أن هذا الحديث له أكثر من رواية. وطبعا أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي في عمل يوم الليلة. وأبو سلمة اسمه عبد الله ابن عبد الأسد ابن هلال ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم المخزومي، أخو النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة. بس أخو النبي من إيه؟ من الرضاعة. وابن عقبة بره بنت عبد المطلب كان من السابقين، شهد بدرا ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. مات في جمادى الآخرة سنة 4 بعد أحد، فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بعده بزوجته أم سلمة رضي الله عنها. وده جزاء الذكر الطيب ده. حتى أم سلمة في بعض الروايات قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: اللهم أجرني في مصيبتي خيرا وأبدلني خيرا منها. فقلت في نفسي: ومن خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى الله ورسوله. قالت: فأبدلني الله رسول الله عليه الصلاة والسلام. بركة الذكر. إذن هذا منهج الترمذي في كتابه الماتع هذا، فهو أنفع للمبتدئ وكذلك للمنتهي، لأنه بيجيب لك الرواية في الباب ثم يشير إلى الروايات الأخرى، يبين درجة الحديث، يتكلم عن الرواة وعن الرجال، فبتأخذ علما كاملا من خلال هذا أو هذه الرواية. يبدأ يقول لك الأحكام الفقهية وأقوال الفقهاء والعلماء، فهذا منهج ما أطيبه لطالب العلم المبتدئ وما أنفعه. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء هنواصل مع الإمام الترمذي. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.